عليكم السلام ورحمة الله. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وعترته الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين. من الآن إلى قيام يوم الدين. قال الشيخ الأعظم قدس سره: بل الإشكال في كفاية سابقه أيضا، فإن بعض المعاصرين يظهر منه دعوى الاتفاق على اعتبار اللفظ في الفسخ. إلى هنا تحصل في كلام الشيخ الماتن قدس سره أخيرا أن القسم الثاني من قسمي الصنف الثالث من التصرفات محل إشكال، وأنه يوجب فسخ ورد المعاملة الفضولية محل إشكال. القسم الثاني، عليكم السلام، عليكم السلام. والقسم الثاني هو ما لو كان التصرف صادرا عن المالك الأصيل في غير حال الالتفات، فهذا القسم تحصل، عليكم السلام، فهذا القسم تحصل أنه محل إشكال، وكونه موجبا للفسخ والرد محل إشكال. ثم ترقى قدس سره بقوله: بل الإشكال في كفاية سابقه أيضا، وأن الأمر ليس مقتصرا على خصوص القسم الثاني من قسمي الصنف الثالث من التصرفات، وأنه محل إشكال، بل القسم الأول من قسمي الصنف الثالث من التصرفات أيضا مبتلى بإشكال، وأن التصرف الصادر من المالك في حال الالتفات موجب لرد البيع الفضولي أيضا محل إشكال. ووجه الإشكال في القسم الأول أن بعض المعاصرين ادعى الإجماع على أنه في الإجازة يشترط القول، يلزم اللفظ، وأنه لا بد أن تكون الإجازة قولية حتى تقع مؤثرة، فكذا الفسخ والرد، وأنه لا بد أن يكون الرد قوليا، وأما الفعلي منه فغير كاف. فإذا تأثير الفسخ الفعلي والرد العملي صار مشكلا أيضا نظرا وجه الإشكال نظرا لما ادعاه بعض المعاصرين من الإجماع على لزوم اللفظ واعتبار اللفظ في الرد كما هو كذلك في الإجازة. قال رحمه الله بل الإشكال وهذا ترق منه قدس سره وأن الأمر ليس مقتصرا على خصوص القسم الثاني من قسمي الصنف الثالث من التصرفات وأنه محل إشكال بل حتى القسم الأول من قسمي الصنف الثالث أعني التصرف الصادر من المالك في حال التفاته أيضا محل إشكال وأنه موجب للفاسخ والرد لم يظهر ولم يثبت بشكل واضح. ما وجه الإشكال في القسم الأول؟ قال فإن بعض المعاصرين بيان لوجه الإشكال في القسم الأول بل الإشكال في كفاية سابقه أي سابق هذا القسم الثاني فيكون مقصود القسم الأول بل الإشكال في كفاية متعلق للخبر المحذوف المقدر يعني بل الإشكال ثابت في كفاية سابق هذا القسم أعني القسم الأول أيضا. لماذا؟ بأي وجه؟ قال فإن بعض المعاصرين يظهر منهم دعوى الاتفاق. بعض المعاصرين هو الفقيه الشيخ الأعسم قدس سره في كتابه كشف الظلام وهو مخطوط وقد تعرض لذلك الشيخ الأعظم في أوائل مبحث الإجازة ادعى هذا الفقيه الإجماع على ماذا؟ على أنه في الإجازة لا بد من القول لا بد من اللفظ وأنه لا بد أن تكون الإجازة قولية حتى تكون مؤثرة. فإن بعض المعاصرين يظهر منهم الموجود في نسخ المكاسب يظهر منهم تعبير بالجمع ولكن السيد اليزدي والعلامة المامقاني قدس سرهما ضبط هذا اللفظ بمنه أي يظهر منه أي من هذا البعض وهو الأنسب لكلمة البعض. السيد اليزدي في حاشيته على المكاسب والشيخ المامقاني قدس سره أيضا في حاشيته وشرحه على المكاسب المسمى بغاية الآمال قال فإن بعض المعاصرين يظهر منه دعوى الاتفاق الإجماع على اعتبار اللفظ في الفسخ كالإجازة. إذن كلا القسمين في نظر الشيخ الأعظم كلا القسمين من الصنف الثالث من التصرفات في نظره قدس سره محل إشكال وأنهما هل يوجبان فسخ ورد المعاملة الفضولية. ثم قال ولذا استشكل في القواعد وهذا منه قدس سره شاهد على الإشكال المتقدم، شاهد على الاستشكال المتقدم، وهو أن العلامة رضوان الله تعالى عليه في كتابه القواعد أفاد بأن شخصا لو أوكل شخصا آخر في أن يبيع كتابه مثلا، ثم بعد مدة قبل أن يبيع الوكيل كتاب الموكل، قام الموكل بنفسه فأقدم على بيع كتابه، فباع كتابه، أي فباع الموكل كتابه ببيع فاسد، وكان جاهلا بفساده أيضا. فهنا حكم العلامة قدس سره بأن وكالة الوكيل لا تبطل بهذا التصرف والفعل الذي قام به الموكل نفسه، يعني هذا الفعل أعني بيع الموكل كتابه خارجا، هو منا موكل، الوكيل أن يبيع كتابه قبل ما يصد الوكيل هو قام بعملية البيع، فباع كتابه لكن ببيع فاسد وكان جاهلا بفساده أيضا. فحكم قدس سره العلامة بأن وكالة الوكيل لا تبطل بهذا التصرف والفعل الذي قام به الموكل نفسه، في حين أن مفروض الكلام أن الموكل كان في حال الالتفات والتوجه إلى أنه وكل شخصا في أن يبيع كتابه، فصدر منه هذا الفعل في حال الالتفات والتوجه، ولكن مع ذلك تصرفه هذا وفعله الخارجي هذا لم يوجب فسخ ورد وكالة الوكيل، مما يعني نقطتين شاهد، هذا شاهد، مما يعني نقطتين شارحة، مما يعني أن الفسخ والرد لا بد أن يكون قوليا ولا يكفي الفسخ العملي الفعلي. فهذا شاهد على ماذا؟ شاهد على أن الإشكالية تسري حتى إلى القسم الأول من قسمي الصنف الثالث من التصرفات الصادرة من المالك في حال الالتفات والتوجه. قال قدس سره: ولذا أي والشاهد على أن الإشكال يسري ويجري حتى في القسم الأول استشكال العلامة قدس سره، استشكل في القواعد العلامة في بطلان الوكالة وحكم بعدم بطلانها، وكالة الوكيل في بطلان الوكالة بسبب منه؟ بسبب إيقاع العقد. هنا إضافة الإيقاع المصدر للعقد المصدر إلى المفعول، الموقع منه الموكل بإيقاع الموكل العقد الفاسد على متعلقها حال كونه جاهلا بفساده. لما قال بإيقاع العقد الفاسد فرض المسألة هكذا أن الموكل كون يبيع كتاب بعقد فاسد، إذ لو كان قد باع كتابه بعقد صحيح وكان العقد جامعا لشروط الصحة عند ذلك ماذا؟ يقع البيع منه صحيحا، وبالتالي بطبيعة الحال أوتوماتيكيا تبطل وكالة الوكيل. ليش؟ باعتبار انتفاء موضوع الوكالة. لذلك هو رحمه الله قيد ببيع فاسد حتى يصلح شاهد المن لما نحن فيه، لأنه التصرف الصنف الثالث ماذا؟ جنب بالمثال كأن يبيع كتابه متاعه بمن؟ ببيع فاسد. فلما شاف الشيخ الأعظم هذا المثال في كلام العلامة فرآه مناسبا أن يذكره ماذا؟ شاهدا على ما نحن فيه. قال ببيع فاسد، بعد قال جاهلا بالفساد. زين، إذا كان عالما بطريق أولى، يعني المطلب يتم بطريق أولى إذا كان عالما بالفساد. هكذا استشكل العلامة رحمه الله مما يعني أن الفسخ، أن الرد لابد أن يكون قوليا ولا يكفي الفعلي، وهذا شاهد على أن الإشكالية تسري حتى إلى القسم الأول. وهذا الإشكال الذي استشكله العلامة قد قرره وأمضاه ولده فخر المحققين في الإيضاح، وأيضا أمضاه المحقق الكركي في جامع المقاصد في شرح القواعد، وأيضا بل هؤلاء هذان العلمان أمضيا إشكال العلامة وقرره في الإيضاح، أي وقرر العلامة في الإيضاح وجامع المقاصد على الإشكال. والحاصل تقريبا هو أنهى قدس سره كلامه، الآن أراد أن يذكر حاصل وملخص مسألة الرد، يعني من أول مسألة الرد. هاي الأصل القسمان وكل قسم مع الأمثلة. وحاصل الكلام في مسألة الرد أن المتيقن من الرد هو الفسخ القولي، وإحنا قلنا أن الرد على قسمين قولي وفعلي، ولكن القدر المتيقن هو القولي. باعتبار ماذا؟ باعتبار حتى لو نظرنا إلى مدعي الإجماع نراه اللي هو الشيخ الأعسم قدس سره، نراه أنه قد ادعى الإجماع على ماذا؟ على القولي وليس على الفعل. فالقولي هو ماذا؟ قدر متيقن وقدر جامع. قال أن المتيقن من الرد هو الفسخ القولي، هذا واحد. اثنين، وفي حكم الفسخ القولي، وفي حكم الرد القولي ماذا؟ تفويت محل الإجازة، بحيث لا يصح وقوع الإجازة بعد ذلك التصرف على وجه يؤثر من حين العقد. مراده قدس سره من تفويت محل الإجازة بهاي الحيثية بحيث لا يصح وقوع الإجازة بعد ذاك التصرف على وجه يؤثر من حين العقد، مراده التصرفات المخرجة عن الملك، الصنف الأول. مو قلنا ثلاث أصناف؟ الصنف الأول التصرفات المخرجة عن الملك، إما بسبب النقل أو بسبب الإتلاف. هاي التصرفات بعد مخرجة للمال عن ملكه. فإذا كان كذلك بعد ماذا؟ ما يبقى محل علما للإجازة اللاحقة في أن تكون كاشفة ومؤثرة من حين وقوع العقيد. فهذا إشارة إلى الصنف الأول في حكم الفسخ القولي، وأنه يصلح أو تصلح تلك التصرفات ردا وفسخا فعليا. وأما الرد الفعلي وهو الفعل المنشأ به مفهوم الرد، كتعريض المبيع فضولا يعرضه علما للبيع، أو أن يبيع متاعه ببيع فاسد. بل وأما الرد الفعلي وهو الفعل المنشأ به مفهوم الرد فقد عرفت نفي البعد عن حصول الفسخ به. فقد عرفت وين؟ عند قوله قدس سره. أما الأول إشارة إلى صفحة 479 479 عندما قال أما الأول، اللي هو منه التصرفات الصادرة عن المالك في حال الالتفات في حال التوجه، قال وأما الأول فهو رد في صفحة 479، يعني تقليب قليل جدا. أما الأول فهو رد فعلي للعقد، والدليل على إلحاقه بالرد القولي تلك الأدلة الثلاثة. فقد عرفت نفي البعد عن حصول الفاسخ به، وإن كان أكثر من يعني غير واحد من المحشين يعلق هنا على الشيخ رحمه الله أنه ليش عبر نفي البعد، والحال هو قد جزم بحصول الفسخ. قال أما الأول فهو رد فعلي للفسخ، لأن القسم الأول تصرفات صادرة عن المالك في حال التفاته في حال توجهه. وأما مجرد إيقاع، وهذا إشارة إلى القسم الثاني من قسمي الصنف الثالث، التصرفات الصادرة عن المالك في حال عدم التفاته في حال عدم توجهه إلى البيع الفضولي. قال وأما مجرد إيقاع ما ينافي مفهومه، ينافي قصد بقاء العقد من غير تحقق مفهوم الرد. ليش؟ لعدم الالتفات. لذا قلنا إشارة القسم الثاني، يعني التصرفات اللي تصدر من المالك الأصيل في حال عدم التفات إلى البيع الفضولي. قال لعدم الالتفات إلى وقوع العقد الفضولي. زين، هذا شنو قال؟ فالاكتفاء به مخالف للأصل، يعني فالاكتفاء بهذا النحو من التصرفات مخالف للأصل، وهو استصحاب بقاء اللزوم أو استصحاب بقاء قابلية لحوق الإجازة بالعقيد. قلنا أن هذا لا يصلح، محل إشكال إن هذا القسم الثاني عرفناه أنه محل إشكال، أنه يثبت الفسخ به، يثبت الرد به، محل نظرين. ليش؟ لأن الاكتفاء بهذا النحو مخالف للأصل، لأن الأصل ويانا استصحاب بقاء اللزوم، يعني عدم البطلان، عدم الفسخ، أو استصحاب بقاء قابلية هذا العقد المن للحوق الإجازة به، فأيضا العقد ماذا؟ صحيح وليس قد فسخ ورده. وفي حكم ما ذكرنا الوكالة والوصايا، والوصايا يعني الوصية، ولكن الاكتفاء فيهما بالرد الفعلي أوضح. قال ولكن الاكتفاء فيهما يعني هكذا في إبطال، في إبطال الوكالة والوصايا، إبطال الوكالة والوصية بالرد الفعلي أوضح من، أوضح من الاكتفاء في إبطال العقد الفضولي بالرد الفعلي. ووجه الأوضحية، الآن احنا عرفنا أن العقد الفضولي يبطل، يرد، يفسخ بمن؟ بالرد الفعلي، أي بالفعل الخارجي، بالتصرف اللي يصدر من المالك، سواء من الصنف الأول أو الصنف الثاني أو القسم الأول من الصنف الثالث. زين، الآن يقول الوكالة تبطل وتفسخ بمن؟ بالرد العملي، بالفسخ الفعلي، وهذا بطلان أوضح. وجه الأوضحية، لأنه في مثل البيع، في مثل البيع الفضولي كان هناك عندنا إجماع، كان هناك عندنا إجماع من بعض المعاصرين على ماذا؟ على اعتبار واشتراط القول في الفسخ. مع ذلك، مع ذلك قلنا إن البيع الفضولي ينفسخ ويرد بمن؟ بالفعل، أي بالتصرف الفعلي، بالتصرف العملي. فإذا في الوكالة والوصية التي ليس لنا في مثلهما إجماع مدعى على اعتبار اللفظ، على اعتبار القول، فبطريق أولى تنفسخ الوكالة والوصية بالرد الفعلي. ما عندنا هنا إجماع، هناك بالعقد الفضولي كان عندنا إجماع على أنه بالفسخ لازم شأكو، لازم رد قولي. مع ذلك قلنا بأن العقد الفضولي ينفسخ بمن؟ بالرد الفعلي. فهنا بالوكالة والوصية ما عندنا هكذا إجماع، فبطريق أولى تنفسخان بالرد الفعلي. وأما الفسخ في العقود الجائزة، العقود الجائزة مرة يكون جوازها بالذات، ومرة بسبب الخيار، قال بالذات أو الخياري، على التأكيد إشارة لمن؟ أن جواز العقود الجائزة مرة بالذات، وهي العقود الإذنية، العقود اللي هي أساسا الإذن كالهبة ونحوها، عقد جائز جواز بمن؟ بالإذن بالذات. أو الخيار، لا بالذات هو لازم بيع، عقد البيع ذاتا هو ماذا؟ في حد ذاته لازم، ولكن بالخيار المجعول من قبل الشارع كخيار الحيوان مثلا، أو المجعول من قبل المتعاقدين، راح يصير العقد، عقد البيع راح يصير جائز، يتحول من اللزوم إلى من؟ إلى الجواز. قال هاي العقود الجائزة سواء كان جوازها بالذات أم بالخيار، كيفية الفسخ فيها؟ قال وأما الفسخ في العقود الجائزة بالذات أو بالخيار، الفسخ منحصر، فهو منحصر باللفظ أو الرد الفعلي. فهذا مثل ما يمكن أن فسخ باللفظ، يمكن أن فسخ بمن؟ بالرد الفعلي، أي بتصرف خارجي. وأما فعل ما لا يجامع صحة العقد الجائز، هذا أيضا تقدم لعله في الدرس الماضي من قبيل شنو؟ أكو هناك بعض الأفعال اللي يمثل كالوطئ والعتق والبيع في بعض النسخ، ذني التصرفات ذني الأفعال إذا زاولها الشخص لا تجتمع مع صحة العقد الجائز، وإنما قلنا أمس وإنما العقد الجائز ماذا؟ ينفسخ يراد. يعني الآن حتى لو كان البيع خياري في مدة الخيار إذا قام المالك بمن؟ ببيع ماله، هذا المبيع بالبيع الخياري إذا باع في مدة الخيار ماذا قلنا؟ ينفسخ البيع الخياري، بعد الخيار بعد يسقط، راح يصير البيع ماذا؟ يصير لازما. ففعل ما لا يجامع صحة العقد الجائز هذا، وأن العقد الجائز راح ينفسخ ويراد بهذا الفعل، هذا الفسخ بما؟ بقول أم بفعل؟ قال فالظاهر أن الفسخ بهذه الأفعال من باب الاحتمال الأول اللي أمس ذكر احتماليا. قلنا لماذا هذه الأفعال إذا صدرت في مدة الخيار توجب شنو؟ فسخ البيع الخياري. ذكر احتمالين، احتمال أول والاحتمال الثاني، وقلنا بعدين الشيخ الأعظم تنظر أو رد أو ناقش الاحتمال الثاني فصحح الاحتمال الأول. نفس ذاك الكلام يضيف الآن ببيان حاصل، يقول فالظاهر أن الفسخ بهذه الأفعال من باب تحقق القصد قبلها، اللي أمس احنا قلنا الوجه الأول شنو الاحتمال الأول؟ باعتبار أن هذه الأفعال لها جنبة كاشفية عن إرادة الفسخ وتدل على قصد الفسخ. يعني شنو فسرنا؟ يعني أن المالك أن الشخص آنما قبل أن يزاول هذه الأفعال والتصرفات قصد الفاسخ، فسخ منه ذلك البيع الأول العقد الأول، قصد الفسخ أراد الفاسخ ثم أنشأ إرادته، يعني نيتا اللي هو نية الفسخ أنشأه بمن؟ أنشأه من خلال الوطئ أو من خلال العتق أو من خلال البيع. لذا قال فالظاهر أن الفسخ بهذه الأفعال الاحتمال الأول، قال من باب تحقق القصد قبل هذه التصرفات والأفعال، لا الاحتمال الثاني، لا أن الفسخ بهاميا من ناحية الاحتمال الثاني اللي شنو كان؟ لمنافاة هذه الأفعال لبقاء العقد الأول. ليش؟ أمس معلنا بين الاحتمال الثاني ليش باطل؟ ليش رده الشيخ الأعظم؟ قال أنه القضية إذا كانت دائرة مدار صرف التنافي، وأن هاي الأفعال تتنافى مع منه؟ مع بقاء العقد الأول. إذا كان الحديث فقط عن التنافي لا، الأولى شنو؟ كن يعاد التقرير بمن؟ بصياغة أخرى. العقد الأول قدم رتبة وحدث سابقا وأثر في الملكية، بينما هاي الأفعال والتصرفات حدثت شوكت بعد ذلك، في حين أنها منافية حسب مفروض كلامكم، منافية من العقد الأول. فإذا كانت كذلك فلا بد أن تبطل هي تصرفات، لا أن تكون حاكمة على من؟ العقد الأول وتوجب شنو؟ بطلانه. لذا قال لأن مقتضى المنافاة، مقتضى منافاة هذه الأفعال لبقاء العقد الأول بطلان هذه التصرفات نفسها. ليش؟ لفرض وقوعها في ملك الغير، لفرض وقوعها في ملك الغير، لا انفساخ العقد الأول عكس ما نحن فيه، أعني العقد الفضولي عكس ما نحن فيه، أعني العقد الفضولي. شلون؟ فإن تلك التصرفات في العقد الفضولي ماذا تقتضي؟ تقتضي واحد صحتها، أي صحة هذه التصرفات ليش؟ لوقوعها في ملك المالك نفسه. اثنين، وبطلان العقد الفضولي، تقتضي بطلان العقد الفضولي وفسخ العقد الفضولي، فهو عكس منه، عكس ما في هذه التصرفات. وتمام الكلام في محله، هذا أيضا يأتي إن شاء الله تعالى في قضية المسألة اللي تجينا بعد ذلك في ضمن عدة مسائل، وأنه هذه التصرفات والأفعال في العقود الجائزة هل هي توجب فسخ العقد الجائز من باب تحقق القصد قبلها، أو من باب منافاتها لبقاء العقد الأول. ثم إن الرد إنما يثمر في عدم صحة الإجازة بعده. البيع الفضولي إذا رده المالك الأصيل، رد البيع الفضولي الواقع على ماله، ما ثمرته وما أثر هذا الرد؟ أفاد قدس سره بأن ثمرة الرد ليست إلا شيء واحد، ألا وهو عدم صحة الإجازة. قال ثم إن الرد إنما يثمر في عدم صحة الإجازة بعده، فلا ثمرة للرد إلا شيء واحد، ألا وهو أن البيع الفضولي إذا تم رده من قبل المالك فبعد الرد لا تصح منه الإجازة لذلك البيع الذي تم رده من قبله، لإجماعهم على أن الإجازة المسبوقة بالرد لا قيمة لها ولا أثر لها، فثمرة الرد شيء واحد. وأما الأمر الآخر، وأما انتزاع المال من المشتري الأصيل لو أقبضه الفضولي، الآن تمت المعاملة الفضولية وحصل قبض وإقباض، يعني الفضولي أقبض المشتري الأصيل متاع الغير وقبض منه ماذا؟ الثمن. جاء المالك الأصيل ورد المعاملة الفضولية، قلنا نتيجة الرد شنو؟ شيء واحد، بعد ما يصح من المالك الأصيل أن يجيز ذلك البيع. لكن هل أن من ثمرة الرد أيضا انتزاع المتاع من يد المشتري؟ قال وأما انتزاع المتاع المال من يد المشتري الأصيل لو أقبضه الفضولي، قال هذا الانتزاع فلا يتوقف على الرد، هذا الانتزاع لا يناط بالرد، وإنما بل يكفي في الانتزاع عدم الإجازة. عدم الإجازة كاف في ماذا؟ في انتزاع المتاع من يد المشتري، سواء حصل هناك رد أم لم يحصل رد، سواء حصل الرد أم لم يحصل الرد، مجرد أن المالك الأصيل لم يجيز فمن حقي ماذا؟ أن ينتزع المال متاعه من يد المشتري. وأما فإذا انتزاع المتاع من يد المشتري ليس ثمرة من ثمرات الرد، إذا قال فهو لا يتوقف على الرد بل يكفي فيه عدم الإجازة. قال وأما انتزاع المال من المشتري لو أقبضه الفضول فلا يتوقف هذا الانتزاع على ماذا؟ على رد على الرد من قبل المالك، بل يكفي فيه أي في انتزاع المال من المشتري عدم الإجازة سواء حصل الرد أم لم يحصل الرد. فتحصل لحد الآن أن ثمرة الرد شيء واحد، ألا وهو عدم صحة الإجازة من المالك بعد الرد لقيام الإجماع منهم على أن الإجازة المسبوقة بالرد لا أثر لها. وأما انتزاع المتاع من يد المشتري فليس في ظل الرد، وإنما يكفي فيه مجرد عدم حصول الإجازة من المالك سواء حصل هناك رد أم لم يحصل. ثم بعد ذلك تعرض في آخر مطلب أن هذا الانتزاع، انتزاع المتاع من يد المشتري الأصيل، هذا الانتزاع نفسه لو جاء المالك الأصيل وانتزع متاعه من يد المشتري، هل الانتزاع بنفسه يكون ردا للمعاملة الفضولية ويترجم هذا الانتزاع في أرض الواقع بأن على أن المالك لم يرضى بذلك البيع الذي وقع على متاعه فضولا فلذا قام بانتزاع المتاع من يد المشتري؟ فصل قدس سره في ذلك بين أن تكون هناك قرائن في البين وعدم وجود قرائن. قال والظاهر أن الانتزاع بنفسه يصلح أن يكون راد متى؟ العد الأول من التفصيل قال مع القرائن، يعني إذا كان الانتزاع محفوفا بقرائن تدل تلك القرائن على الرد، تدل تلك القرائن على أن المالك الأصيل المنتزع قد قصد الرد في ذلك، قد أراد الرد من ذلك أي من الانتزاع. قال مع القرائن الدالة على إرادته، إرادة المالك الأصيل المنتزع على إرادته أي إرادة الرد منه من الانتزاع. فإذا كان هناك قرائن فنفهم أن المالك لا، لما إجوا انتزاع ما كان راضي أصلا، بل أراد أن ماذا؟ أن يفسخ، أن يرد، أن لا يمضي ذلك البيع الفضولي اللي وقع على ماله. لا مطلق العدل الآخر، لا مطلق الأخذ، يعني وأما إذا كان الانتزاع عاريا عن تلك القرائن الدالة على إرادته الفسخ فمطلق الأخذ لا يدل على ماذا؟ لا يدل على الرد. ليش؟ لأن الأخذ أعم من الرد. الإنسان من يأخذ شيء أعم من أن يكون قصده الرد أو يكون قصد لها سائر الأغراض الأخرى. قال لأنه أعم. ذكر شاهد على أن مطلق الأخذ لا يكفي، ولذا ذكر الفقهاء في باب الهبة أن رجوع الواهب، أن رجوع الواهب على من؟ على المتهب، وشنو؟ وأخذه العين الموهوبة. طاب البداية هبة ورا مدة ساعة ساعتين ورا الزوال اجى رجع على المتهب وأخذ العين الموهوبة. يقولون أن رجوع الواهب في الهبة على المتهم لا يتحقق به أي بأخذ بمجرد الأخذ. الرجوع لا يتحقق بمن؟ بمطلق الأخذ. لا يتحقق به أي بأخذ الواهب العين الموهوبة من المتهب، بل ربما يكون أخذه لأغراض أخر ولأهداف أخر، لا مجرد أنه يريد يأخذ العين الموهوبة خارج المكان البقعة يراويها إلى شخص آخر يسألي أي غرض من الأغراض، ثم بعد ذلك لا محتمل يرجعها علما إلى المتهم. فبمجرد الأخذ لا يتحقق الرجوع في الهبة، بمجرد الأخذ لا يتحقق الرجوع. لماذا؟ لأن الأخذ أعم من الرجوع فيما نحن فيه. الأمر كذلك بمجرد الأخذ والانتزاع لا يدل على منه، لا يدل على أنه رد البيع الفضولي، لأن مطلق الأخذ أعم من الرد، يجتمع مع الرد ويجتمع مع غير الرد من سائر الأهداف والأغراض والمقاصد الأخرى. ثم بعد ذلك يشرع بمسألة جديدة في بيان الثمرات، ويأتي الكلام في ذلك إن شاء الله تعالى. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد.